الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 20 من سلامة الخلف في طريقة السلف. قال: إثبات صفة الوجه لله تعالى على ما يليق بجلاله. لو تأملتم ذكرنا الصفتين الأوليتين وهي العلم، أعني أقصد العلو والكلام، وهي من الصفات المعنوية الثبوتية. والآن ذكرنا صفة الوجه وهي من الصفات الخبرية. ومعنى ذلك أن القول في بقية الصفات المعنوية كالقول فيما سبق، يثبت العلم والقوة والقدرة والإرادة وغير ذلك مما يثبت لله عز وجل. وهكذا يثبت لله اليدين والقدمين والساقين، أو يقال الساق كما جاءت به الدليل، مع أنه يثبت لله عز وجل كل صفة كما جاءت ووردت. قال: هذه الصفة ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع الأئمة، وهي من الصفات الذاتية الخبرية. فمن أدلة الكتاب على إثباتها قوله تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وقوله: إلا ابتغاء وجه ربك الأعلى، وجه ربه الأعلى، وما تنفقه إلا ابتغاء وجه الله، إلى غير ذلك من الآيات. ومن السنة ما أخرجه البخاري من حديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما نزل عليه قوله تعالى: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، قال: أعوذ بوجهك، قال: أو من تحت أرجلكم، قال: أعوذ بوجهك، قال: أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، قال: هذا أيسر. وتأمل هذا الدليل، هذا الدليل من أهم المهمات في هذا الباب، حفظ هذا الدليل الذي أخرجه البخاري. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ بوجه الله عز وجل مرتين. والاستعاذة بالمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله شرك أكبر، مخرج من الملة. فمن قال بأن الوجه مخلوق لزمه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد استعاذ بمخلوق، وما معه إلا أن يقول الوجه صفة لله عز وجل. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن باب الفائدة الذي قد قرأ في عمدة في لمعة الاعتقاد شرح الشيخ ابن عثيمين، يجد أنه يقول: وهذا التفسير خلاف منهج السلف، ويخالف ما دل عليه الكتاب والسنة. ثم يقول: وهناك وجه رابع. إيش يعني بالوجه الرابع؟ يعني هذا الأمر، أن تأتي إلى الدليل وتستنبط منه أنه لا يمكن أن تكون هذه الصفة مخلوقة، ولا يجوز أن تفسر بأنها مخلوقة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد استعاذ بها. كذلك: أعوذ برضاك من سخطك ومعافاتك من عقوبتك. قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه في الصحيحين: جنتان من فضة أنيتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب أنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. قال: وفي مسلم عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات، فقال: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور. وفي رواية: أو أبي بكر النار. النور يحمل على ما دل عليه وهو معروف، والنار يحمل على النار المشرقة للمحرقة، لأن الحجاب نور وليس بنار، لكن جاء الدليل على أنه نار فقد فسره العلماء بالنار المشرقة. لو كشفها ولأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصر من خلق السبحات الجمال وغير ذلك مما هو وصف لوجه الله عز وجل والبهاء. قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا دخل المسجد أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. خرجه أبو داود وهو في الصحيح المسند لشيخنا مقبل رحمه الله. إذن هنا أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ بالوجه، وهذا يدل على أنه صفة وليس بمخلوق. قال: وقال صلى الله عليه وسلم كما في حديث فضالة بن عبيد: وأسألك لذة النظر إلى وجهك، الحديث وهو في الصحيح المسند، إلى غير ذلك من الأحاديث الكثيرة في هذا الباب التي موضع بسطها في كتاب الإيمان يسر الله إتمامه. وكما هو معلوم أن أهل السنة والجماعة أصحاب الحديث يثبتون هذه الصفة وغيرها بعيدا عن تحريف وتعطيل المعطلين، وعن تكييف وتشبيه الممثلين، بل هي صفة حقيقية تليق بالله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقد اختلف المعطلون في تأويل الوجه إلى ثلاثة أقسام. الأول قالوا إن لفظ الوجه زائد والتقدير ويبقى ربك، ارجع إلى الآية ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. قالوا لفظ الوجه زائد والقراءة تكون ويبقى ربك ذو الجلال والإكرام. الثاني قالوا إن الوجه معنى الذات، وهذا هو القول الأول مع تغير في التعبير فقط. الثالث قالوا الوجه هو الجزاء والثواب فجعلوه مخلوقا منفصلا، قالوا لأن الذي يراد هو الثواب، وهذه أقوال نعوذ بالله العظيم أن يجعلنا من أهلها. انتهى بتصرف مختصر الصواعق. وفند شيخ الإسلام ابن القيم هذا التأويل الباطل من عدة وجوه كما في المرجع السابق، فقال رحمه الله: والقول بأن لفظ الوجه مجاز من وجوه، أحدهما أن المجاز لا يمتنع نفيه، فعلى هذا لا يمتنع أن يقال ليس لله وجه ولا حقيقة لوجهه، وهذا تكذيب صريح لما أخبر به عن نفسه وأخبر به عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. الثاني أنه خروج عن الأصل بلا موجب أي قرينة تدل عليه. الثالث هذا القول يستلزم أن كل صفات الله مجاز لا حقيقة. الرابع دعوى المعطل أن لفظ الوجه صلة كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى اللغة، فإن هذه الكلمة ليس مما عهدنا زيادتها. الخامس أنه لو صاغ ذلك لصاغ لمعطل آخر أن يدعي الزيادة في قوله أعوذ بعزة الله وقدرته، فيكون تقدير أعوذ بالله وقدرته، وقد قالوا هذا. قالوا الحديث الذي فيه أعوذ بعزة الله وقدرته المعنى أعوذ بالله وقدرته. السادس ما ذكره الخطابي والبيهقي وغيرهما، قالوا لما أضاف الوجه إلى الذات وأضاف النعت إلى الوجه فقال ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فدل على أن ذكر الوجه ليس بصلة، وأن قوله ذو الجلال والإكرام صفة للوجه، وأن الوجه صفة للذات. قال: قلت أي ابن القيم فتأمل رفع قوله ذو الجلال والإكرام عند ذكر الوجه وجره في قوله تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، لأنه عند قوله تبارك اسم ربك وصف للذات وهنا وصف للوجه. السابع أنه لا يعرف في لغة من لغات الأمم وجه الشيء بمعنى ذاته ونفسه. انتهى. بيّن رحمه الله تعالى بهذه الأوجه فساد قول من قال أن الوجه هو بمعنى الذات، وكذلك من قال أن الوجه صلة وتوكيد أي لفظ زائد. الوجه الثاني إن حمله على الثواب المنفصل من أبطل الباطل، فإن اللغة لا تحتمل ذلك، ولا يعرف أن الجزاء يسمى وجها للمجازي. التاسع أن الثواب مخلوق، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استعاذ بوجه الله كما تقدم من حديث جابر بن عبد الله عند البخاري وحديث عبد الله بن عمرو في دخول المسجد. العاشر أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه وأسألك لذة النظر إلى وجهك، ولم يكن ليسأل لذة النظر إلى الثواب، ولا يعرف تسمية ذلك وجها لغة ولا شرعا ولا عرفا. الوجه الحادي عشر حديث أبي موسى رضي الله عنه عند مسلم: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل حجابه النور، وفي رواية أبي بكر النار، لو كشفه لأحرقت السبحات وجهه من تهى إليه بصر من خلقه. فأضاف السبحات التي هي الجلال والنور إلى الوجه، وأضاف البصر إليه، وإضافة البصر إليه تبطل كل ما جاز وتبين أن المراد وجهه. الثاني عشر أن من تدبر سياق الآيات والأحاديث والآثار التي فيها ذكر وجه الله الأعلى ذي الجلال والإكرام قطع ببطلان قول من حملها على المجاز، وأنه الثواب والجزاء، لو كان اللفظ صالحا في ذلك في اللغة فكيف واللفظ لا يصلح لذلك في اللغة. فمنها قوله ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، يعني هل يبقى ثواب ربك وتهلك بقية الأمور؟ وقوله إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. الوجه الثالث عشر إجماع الصحابة ومن تبعهم بإحسان من أئمة الهدى ومصابيح الدجى، كلهم مجمعون على أن المؤمنين يرون وجه ربهم سبحانه وتعالى. الوجه الرابع عشر إن الوجه حيث ورد فإنما ورد مضافا إلى الذات في جميع موارده، والمضاف إلى الرب تعالى نوعان. هذه من القواعد التي تتكرر معنا في كل صفة، قاعدة الإضافة. أعيان قائمة بنفسها كبيت الله وناقة الله وروح الله وعبد الله، فهذه إضافة تشريف. وصفات لا تقوم بنفسها كعلم الله وحياة الله وقدرته وعزته ووجهه، فهذه إضافة صفة إلى موصوف. قال عبد الله بن عمرو عند أبي داود في دعاء دخول المسجد وأنه كان يقول أعوذ بالله العظيم ووجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. قال فتأمل كيف قرن في الاستعاذة بين استعاذته بالذات وبين استعاذته بالوجه الكريم، وهذا صريح في إبطال قول من قال أن الوجه هو الذات نفسها وقول من قال أنه مخلوق. الوجه الخامس عشر، يعني لو كان الوجه هو الذات لكان أعوذ بالله العظيم أعوذ بالله العظيم فيه تكرار، ولو كان هو الثواب لما جاز الاستعاذة بمخلوق. الوجه الخامس عشر تفسير وجه الله بقبلة الله، وإن قال به بعض السلف كمجاهد وتبعه الشافعي، ركز هذا أيضا من الأمور المهمة لأن المبتدعة قد شنعوا علينا قالوا أنتم تخالفون السلف تخالفون مجاهد والشافعي. نقول لهم مجاهد والشافعي ذكر الوجه بمعنى الذات في آية سورة البقرة، وهذه الآية عند كثير من أهل العلم ليست من آيات الصفات وإنما هي من آيات الأحكام، لكن ائتونا بنقل عن الشافعي أو مجاهد في آيات الأحكام، أيقصد في آيات الصفات؟ ما يوجد ذلك، بل هم يثبتون صفات الله عز وجل، لكن هذا في آيات الأحكام. هذه الآية في آيات القبلة استدل بها العلماء على جهة القبلة، هذا وجه. الوجه الثاني أن الشيخ ابن عثيمين يقول ومع ذلك نثبت لله عز وجل صفة الوجه ونثبت أن المراد به أيضا اتجاه القبلة، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا قام أحدكم يصلي فإن الله ينصب وجهه قبل وجه المصلي. قال وإن قال به بعض السلف كمجاهد وتبعه الشافعي فإنما قالوه في موضع واحد لا غير، وهو قوله تعالى ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم، فهب أن هذا كذلك في هذا الموضع فهل يصح أن يقال ذلك في غيره؟ قال قلت الاستدلال بهذه الآية فإنما تولوا فثم وجه الله قد اختلف فيها السلف، فمنهم من جعلها من آيات الصفات وتمر كما جاءت، فمنهم من قال إنها ليست من آيات الصفات. قال شيخ الإسلام رحمه الله كما في المجموع في خلال مناظرة بينه وبين بعض المبتدع وقول المبتدع له فإنما تولوا فثم وجه الله، قال قلت المراد بها قبلة الله، ثم قال إن هذه ليست من آيات الصفات أصلا ولا تندرج في عموم قول من يقول لا تؤول آيات الصفات، إلى أن قال رحمه الله والسياق يدل على أنه عليه لأنه قال فأينما تولوا وأين من الظروف، وتولوا أي تستقبلوا، فالمعنى أي موضع استقبلتموه، فهناك وجه الله، فقد جعل الله وجه الله في المكان الذي يستقبله هذا بعد قوله ولله المشرق والمغرب، وهي الجهات كلها كما في الآية الأخرى قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، فأخبر أن الجهات له فدل على أن الإضافة تخصيص وتشريف انتهى. فهمتم؟ هذا قول شيخ الإسلام ابن عثيمين رحمه الله، رأى لو أثبت بالآية الوجه على الوجه الذي ذكرته لكم. قال ومن ذهب إلى جعلها من آيات الصفات ابن خزيمة كما في كتابه التوحيد، وكذلك ابن القيم رحمه الله كما في مختصر الصواعق، ونصره من أوجه عدة منها قوله إنه لا يعرف الوجه في اللغة بمعنى الجهة، وقوله إنه لا يقال فثم جهة المشرق وثم جهة المغرب، وإنما يقال هذا المشرق وهذا المغرب، وثم إشارة إلى البعيد بخلاف الإشارة إلى وجه الرب تبارك وتعالى، فإنه يشار إليه حيث يشار إلى ذاته، ولهذا قال غير واحد من السلف فثم وجه الله تحقيقا، لأن المراد وجهه الذي هو من صفات ذاته، والإشارة إليه بأنه ثم كالإشارة إليه أنه فوق سماواته على العرش وفوق العالم. واستدل رحمه الله بأحاديث كثيرة في هذا الباب، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم إن أحدكم إذا قام إلى الصلاة فإنما يستقبل ربه، وقوله صلى الله عليه وسلم فإذا صليتم فلا تلتفتوا فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت، وقوله صلى الله عليه وسلم إذا كان أحدكم يصلي فلا يبصق قبل وجهه فإن الله قبل وجهه إذا صلى، إلى غير ذلك من الأحاديث. وقال وإذا تأملت الأحاديث الصحيحة وجدتها مفسرة للآية مشتقة منها انتهى بتصرف. وذهب أيضا إلى أنها من آيات الصفات ابن عثيمين رحمه الله، فقال كما في شرح الواسطية فإنما تولوا فثم وجه الله، فمنهم من قال أن الوجه معنى الجهة لقوله تعالى ولكل وجهة هو موليها، فالمراد به الوجه، فالمراد بالوجه الجهة، أي فثم وجه الله أي فثم الجهة التي يقبل الله صلاتكم إليها، قالوا لأنها في حال السفر إذا صلى الإنسان النافلة يصلي حيث كان وجهه. ولكن الصحيح أن المراد بالوجه هنا وجه الله الحقيقي، أي إلى أي جهة تتوجهون. فثم وجه الله سبحانه وتعالى لأن الله محيط بكل شيء، ولأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المصلي إذا قام يصلي فإن الله قبل وجهه، ولهذا نهى أن يبصق أمامه أمام وجهه لأن الله قبل وجهه، إلى أن قال رحمه الله: فإنك إذا توجهت إلى الله في صلاتك فهي جهة الله التي يقبل الله صلاتك إليها، فثم أيضا وجه الله حقا، وحينئذ يكون المعنيان لا يتنافيان انتهى. وإلى هذا القول أجنح، فالله يهدي ويسدد. تنبيه: معنى قوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه، قال ابن عثيمين رحمه الله في الواسطية في قول كل شيء هالك إلا وجهه: إن قلت المراد بالوجه الذات فيخشى أن تكون حرفت، وإن أردت بالوجه نفس الصفة أيضا وقعت في محظور، وهو ما ذهب إليه بعض من لا يقدرون الله حق قدره، حيث إن الله يفنى إلا وجهه فماذا تصنع. فالجواب: إن أردت بقولك إلا ذاته يعني أن الله يبقى هو نفسه مع إثبات الوجه له، مع إثبات الوجه لله، فهذا صحيح، ويكون هنا عبر بالوجه عن الذات لمن له وجه. وإن أردت بقولك الذات أن الوجه عبارة عن الذات بدون إثبات الوجه فهذا تحريف وغير مقبول. فهمتم هذا يا أخوة؟ المراد كل شيء هالك إلا وجهه، أي إلا ذاته المتصفة بالوجه، كما يقال اعتق رقبة، والمراد بها الإنسان المتصف بالرقبة. وعليه فنقول إلا وجهه، أي إلا ذاته المتصفة بالوجه، وهذا ليس فيه شيء، لأن الفرق بين هذا وبين قول أهل التحريف أن هؤلاء يقولون أن المراد بالوجه الذات ولا وجه له، ونحن نقول المراد بالوجه الذات لأن له وجها فعبر به عن الذات. انتهى. أقول وهذا كقول القائل اعتق رقبة، فهل المراد عتق العضو فقط أم المراد عتق الإنسان الذي يتصف بهذه الرقبة؟ لا شك أنه الإنسان متصف بالرقبة. بهذا نكون قد انتهينا اليوم من الكلام على هذه الصفة المهمة، وهي من الصفات الذاتية الخبرية، وكلام أهل البدع في ردها كثير، والممثلة كذلك يثبتون وجها كالوجيه يماثلون به صفات المخلوقين، والله عز وجل وصف نفسه بوجه يليق بجلاله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وهو مما يتلذذ بالنظر إليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أسألك لذة النظر إلى وجهك. فنسأل الله أن لا يحرمنا من النظر إلى وجهه الكريم، والحمد لله رب العالمين.